أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد ذلك قال رحمه الله: وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث تكون مكذوبة، أي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منسوبة إليه موضوعة عليه وليست من قوله، مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين منها:
وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا، أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الأنصاري، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا.
المؤلف رحمه الله في ختام هذا الفصل بعد أن بين كيف تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمر مهم، وهو وجوب العناية بتمييز الصحيح من غيره مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك مما يجتنب به الإنسان الوقوع في الخطأ والضلال. طيب، قال رحمه الله:
والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتيل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخر. فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله، فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها، وذلك بأسباب.
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل وجه النصيحة لجماعة الشيخ عدي بن مسافر ببيان وسطية أهل السنة والجماعة، وقد تقدم ذكر ذلك تفصيلا في ما تقدم من هذه الرسالة المباركة، إلا أن الشيخ رحمه الله في هذا الفصل بين ما عليه حال الناس عموما من حيث سلوكهم فيما أمر الله تعالى ثلاثة مسالك. المسلك الأول الصراط المستقيم، وهو قصد السبيل الذي يصدق عليه قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو مسلك الوسط الذين قال عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه النمط الأوسط، أي الطريق المستقيم، هم الخيار الذين لم يسلكوا إفراطا ولا تفريطا. والقسم الثاني هم الذين أفرطوا فزادوا وغلوا واشتدوا واشتطوا، والقسم الثاني هم الذين فرطوا وقصروا بالقصور عن الحق في القول أو العمل. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، الغالي الذي يزيد فيه بغلو، والجافي عنه الذي ينقص عنه بقصور وتفريط. والله ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين. هذا من كلام بعض السلف، إنه ما من أمر أمر الله تعالى به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما بإفراط وإما بتفريط، إما بغلو وإما بجفاء. يقول رحمه الله: والله ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، يعني لا يهمه أيهما أصاب، إما إفراط فيه وهو الزيادة والمجاوزة والخروج عن الاعتدال بالتنطع والتعمق، أو تفريط وهو القصور وعدم القيام بما أوجب فيما أمر. وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه عن عمل الشيطان في مثل قوله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقد ذكر الشيطان محاصرته الإنسان من كل سبيل ومن كل طريق، لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والعاقبة لهذا الكيد
خروجهم عن التعبد، ولذلك قال ولا تجد أكثرهم شاكرين أي عابدين، فالشكر هنا بمعنى العبادة، فهو يخرجهم عن الطريق المستقيم. ومجيئه من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار، هذه طرقه التي يدخل بها على الإنسان. وقد ذكر بعض أهل التفسير أنه يأتيهم من الأمام فيصدهم عن الطاعة، ويأتيهم من الخلف فيدفعهم إلى المعصية، يأتيهم عن اليمين فيقعد بهممهم عن سلوك الصراط المستقيم، وعن اليسار ينشطهم على المعصية. هكذا ذكر بعض أهل التفسير من السلف ومن بعدهم، والأمر كذلك وأشد، فالشيطان ما ترك سبيلا من السبل الموصلة إلى الله تعالى إلا وصد عنها بأنواع من الصد الظاهر والباطن، ولا هناك طريق يوصل إلى الله تعالى إلا وهو قاعد عليه يصرف الناس عنه ويصد عن سبيل الله، ولا هناك طريق من طرق الشر والفساد إلا وقد رفع رايته عنده يدعو إليه ويزينه ويحث الناس على سلوكه. والشيطان لا يهمه ما الذي منع الضلال التي يقع فيها الإنسان، هل هي زيادة أو قصور، المهم أن يخرج عن هذه الجادة كيفما كانت هذه المخارج وكيفما كان هذا الانحراف بزيادة أو بنقص. ولذلك قال لا يبالي بأيهما ظفر أي حصل، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. يقول فإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد سواه، فقد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. المؤلف الآن يبين تطبيق هذه القاعدة على الدين كله، الإسلام بعقائده وأعماله بأصوله وفروعه. الشيطان جاء الناس بكل ما يصدهم عن هذا الدين الذي لا يقبل الله سواه، والذي هو مفتاح الجنة ونجاة الخلق في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. يقول فقد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه يعني إلى الإسلام حتى أخرجه عن كثير من شرائعه أي أحكامه وما جاء به. يقول بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه. سبحان الله، أخرج طوائف أي جماعات من أعبد هذه الأمة قياما بأحكامه وعملا بشرائعه وأورعهم أي ومن أشدهم ورعا، وهو ترك ما تخشى وتخاف عاقبته في الآخرة. فالورع هو ترك ما تخشى وتخاف عاقبته في الآخرة. ثم قال حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وهذا بيان عظيم انحرافهم وشدة خروجهم عن هذا الدين. حتى آل بهم الأمر أن مرقوا، والمروق سرعة المرور والخروج من الشيء، كما يمرق السهم من الرمية يعني كما ينفذ السهم المنطلق الشديد الدفع في الصيد الذي رميته إليه. وأمر بقتال المارقين منه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحيح وغيره من رواية علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف وأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود وغير هؤلاء رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج. تعال المؤلف يذكر شيئا من تلاعب الشيطان بمن انتسب إلى هذا الدين، كيف كان تسلطه عليهم وسطوته في إضلالهم أن بلغ بهم هذا الحد في سرعة الخروج عن الدين، وما هو الموقف من هؤلاء. وهذا فيه التحذير لهؤلاء الذين كتب إليهم الشيخ رحمه الله أن يتلاعب بهم الشيطان أو أن يخرجهم، وذكره للعبادة والورع لأن هذه الطائفة امتازت بكثرة التعبد وعظيم الورع، فبين أن التعبد والورع ليس كافيا في الشهادة للإنسان أنه على صراط مستقيم وعلى طريق قويم، بل لابد أن ينظر فيما هو فيه من عمل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينظر هديه ويلتزم شرعه، فإنه بذلك يكمل له السلوك في هذا الطريق القويم. يقول فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من انحراف هؤلاء وما الموقف منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. الله أكبر، هذا وصف تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لحسن عمل هؤلاء. يحقر أي يقل في عينه وينزل في نظره عمله في مقابل عمل هؤلاء، صلاته في مقابل صلاتهم، ينزل في نظره صيامه في مقابل صيامهم، قراءته في مقابل قراءتهم. ولذلك يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. ومن المخاطب بهذا الكلام؟ أنا وأنت؟ لا، المخاطب بهذا صحابة رسول الله الذين هم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث عمران بن حسين وكذلك من حديث مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الله أكبر، يقرؤون القرآن يتلونه لا يجاوز حناجرهم صعودا أو نزولا. نزولا لأنه يقرأ القرآن بلسانه، فلا يجاوز حناجرهم يعني لا ينفذ أثره إلى قلوبهم، فهم ليس لهم من القرآن إلا قراءة ألفاظه، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهؤلاء يحسنون قراءته، بل يكثرون قراءته، لكنهم لا يقفون عند معانيه ولا يتدبرون أسراره وحكمه ومقاصده وغاياته، بل غاية همهم في كثرة قراءته دون النظر إلى معانيه. ولذلك قال لا يجاوز حناجرهم، فغاية ما هنالك من تأثير القرآن على هؤلاء هو تأثير اللفظ بمخارج الحروف، أما تأثيره بإصلاح القلب وإقامته وتزكيته فليس له أثر. يمرقون من الإسلام أي يمرون منه كما يمرق السهم من الرمية. وهذا فيه أن قراءة القرآن إذا لم يكن فيها تدبر ولم يكن لها إحكام بموافقة هدي خير من الأنام صلى الله عليه وسلم في القراءة، فإنه لا ينتفع بها صاحبها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وهؤلاء القرآن حجة عليهم، يقرؤونه ولا يتدبرون معانيه. يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة، يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لعظيم ضررهم وشدة خطرهم وتحريفهم لهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاقتلوهم. ثم قال: فإن في قتلهم أجرا، لأن فيه حفظا للسنة وحفظا للشريعة من الزيادة والغلو الذي يفضي بأهله إلى الهلاك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لئن أدركتهم، بعد أن ندب إلى قتلهم بيّن ما موقفه لو أدرك هؤلاء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا لا يبقي منهم أحدا. وهذا معنى قتل عاد، لأن عادا لما قتلوا لم يبق منهم أحد، لما نزل بهم الهلاك لم يبقي منهم أحدا. قال: وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وذلك في بيان عظيم أجر من قاتلهم. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد، يعني من المثوبة والأجر، لنكلوا عن العمل، يعني لتركوا العمل واقتصروا على قتالهم، لما في قتالهم من عظيم الأجر وكبير النوال من رب العالمين. يقول: وهؤلاء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه، قاتلهم هو وأصحابه، أي من كان معه، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم وتحريضه في قوله: لو يعلموا الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان رسول الله لنكلوا، وأيضا لقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وغير ذلك من الأحاديث النادبة إلى قتلهم. يقول: واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام، بل إن قتالهم من مناقب علي رضي الله عنه ومن مفاخره وجليل أعماله رضي الله عنه. يقول: وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. يعني هذا الحكم لا يختص هذه الفئة، إنما كل فئة امتنعت عن شرائع الإسلام واجتمعت على بدعة وأبت القبول بالكتاب والسنة، فإن شأنهم شأن هؤلاء في مشروعية مقاتلتهم. هل قتالهم يدل على كفرهم؟ هكذا قال طائفة من أهل العلم، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتالهم وندب وبين فضيلة قتلهم دل ذلك على كفرهم، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنه لا تلازم بين القتال والكفر، فإنه قد يقتل من يكون مسلما. قال الله تعالى في القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول، فدل ذلك على أنه لا تلازم وارتباط بين استباحة الدم وبين الكفر، فقد يستباح دم من لا يكون كافرا. المقصود أن هذا مما استدل به بعض أهل العلم على كفر الخوارج، وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من الكفر فروا، لم يكفرهم مع أنه قاتلهم رضي الله عنه، لكن قال لما سئل عنهم أكفار هم، قال من الكفر فروا، يعني ما حملهم على هذا الغلو وهذا التنطع وهذا تكفير لخيار الناس وصحابة رسول الله وجمهور الأمة إلا فرارهم من الكفر. قال رحمه الله وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة فحكمه حكم أولئك. يقول ولهذا أي لأجل ما تقدم من أن هذا لا يختص الخوارج، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الطوائف التي تخرج على الأمة وتباين طريق أهل السنة، قال ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة. الرافضة هم طائفة ممن يتحزب لآل البيت ويدعون أنهم يوالون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويناصرونهم، وسموا بهذا لأنهم رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه لما أبى التبري من أبي بكر وعمر فرفضوه، فقال رفضتموني ثم سموا رافضة. هكذا كان منشأ تسمية هؤلاء بهذا الوصف الذي التصق بهم في كلام أهل العلم من أهل السنة على مر العصور وكر الدهور. وهؤلاء يقول عنهم الشيخ رحمه الله الذين هم شر من هؤلاء، شر من هؤلاء لأن شرهم أعظم من أولئك، فليس عند هؤلاء من العبادة ما عند أولئك، وليس عندهم من الصدق ما عند الخوارج، وليس عندهم من الديانة والعبادة والإقبال على القرآن ما عند أولئك، بل هؤلاء كثير منهم يقول إن القرآن محرف ويشتركون مع أولئك في التكفير، فإن الخوارج يكفرون صحابة رسول الله، يكفرون علي وعثمان وسائر الصحابة، وأما هؤلاء فيكفرون خيار الأمة، يكفرون أبا بكر وعمر كما جاء ذلك في كلام بعضهم، ويكفرون جمهور صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله الذين هم شر من هؤلاء، ثم يبين وجه كونهم شرا من أولئك، وهم الذين كفروا جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم. وهذا يبين أن أعظم الطوائف تكفيرا هم الرافضة، ولا غرو ولا عجب، فإنهم يكفرون جمهور المسلمين، فنبذهم ووصفهم لأهل السنة بأنهم يكفرون هذا خطأ. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يبين ما عليه أهل السنة والجماعة من كمال العدل والرحمة، ويقول إن أهل السنة يعظمون الحق ويرحمون الخلق، وهذه سمة لا تنفك عن أهل السنة، أنهم أهل تعظيم للحق وأهل التزام به وتعظيما له، لكنهم مع هذا يرحمون الخلق. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول فالذي يتكلم في البدع من الرافضة وغيرهم ويرد عليهم يجب حتى يكون عمله صالحا أن يكون ذلك نصرة لله، وأن يستصحب تعظيم الحق ورحمة الخلق، وأن يكون ذلك على وجه الإحسان إليهم لإنقاذهم مما هم فيه من الظلمات ومن البدع التي هم فيها. فأهل السنة والجماعة من الله عليهم بالتوسط، ومن الله عليهم بالسلامة في اعتقادهم، وهم أبعد الناس عن التكفير بخلاف الطوائف الأخرى. الخوارج يكفرون كل من لا يوافقهم، الرافضة يكفرون كل من لا يوافقهم، أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، ليسوا على هذا المنوال، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله بحجة واضحة وبرهان بين، ثم إنهم يحبون العذر ويلتمسون الأعذار. وكما يتبين من كلام الشيخ في اعتذاره عن حال الناس في زمانه يقول رحمه الله ويزعمون أنهم في بيان شر قول الرافضة وأنهم أعظم شرا من الخوارج، يقول ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفاته وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم ذكر طائفة من البدع يمسحون القدمين دون الخفين، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاع، الفقاع نوع من شراب الشعير يرون تحريمه، وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها. ها هنا يعني ليس هناك حاجة إلى ذكرها هنا، لأن المقام مقام إجمال وبيان حال هؤلاء في وجه العموم لا على وجه التفصيل. يقول فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله، انتبه، يقول فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه أي خرج منه مع عبادتهم العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل يمرق منها، وذلك بأسباب منها سيأتي ذكر هذه الأسباب. مقصود الشيخ رحمه الله أنه إذا كان في زمن الرسالة وفي زمن خير القرون هناك من مرق مع توافر أسباب الهداية ومع قيام أسباب الصحة في الطريق وبيان الحق وقيام أسباب وقيام ظهوره، مع ذلك هناك من خرج عن الصراط المستقيم، فكيف بالعصور التي بعده؟ لا شك أن البعد عن الحق فيها أكبر والتزام السنة والعمل بها أقل. ولذلك ذكر الشيخ فيما تقدم الاعتذار عن المتأخرين فيما يقعون فيه من أخطاء، وأنه ينبغي التريث في الحكم عليهم والرحمة في معاملتهم، يقول لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا صحيح الأحاديث واستقيمها وناتج المقاييس وعقيمها مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق. وقد تقدم التعليق على هذا وقلنا إن هذا جامع لأسباب الانحراف في الأزمنة المتأخرة، وأيضا بيان للأعذار التي يستحضرها الإنسان في النظر إلى أقوال المتأخرين من الأمة. يقول رحمه الله وذلك بأسباب منها الغلو. نعم.
وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح.
هذا هو السبب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله في أسباب الخروج عن الصراط المستقيم، الغلو، وبدأ به لأنه أخطر الأسباب، أخطر الأسباب في الخروج عن الدين الغلو، لأن ظاهره استقامة، ظاهره عمل بشرع الله تعالى، النفوس تميل إليه وتسكن إليه من حيث إن صاحبه ليس صاحب خروج وتحلل، بل هو صاحب قوة وصلابة فيما يظهر في دين الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الخوارج بدأ بوصفهم فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، فهذا التنبيه إلى أنه يجب على كل من نظر في أقوال الناس وأعمالهم ألا يقتصر على الظاهر وألا يقتصر على الحكم على ما بدا مما قد يكون موافقا للسنة، حتى ينظر إليه على وجه الإجمال، مقصود بالظاهر يعني لا تعميه المظاهر عن النظر إلى حقائق الأقوال وما يدعو إليه أصحاب هذه الأقوال، فقد يدعو صاحب عبادة إلى قول مبتدع فعبادته لا تشفع له في بدعته ولا تروج قوله، بل يجب الحذر من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اجتهادهم في طاعتهم وفي عبادتهم، ثم بين أن هذا الاجتهاد في الطاعة والعبادة خالي من الفقه. ولذلك لما ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر القراءة نبه إلى أي شيء؟ إلى إيش؟ إلى عدم الفهم، وهو المتعلق بالقراءة. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهؤلاء عندهم عبادات لكن ما عندهم فهم، ليس عندهم علم، ليس عندهم قواعد وأصول في فهم كلام الله تعالى وإدراك غاياته وأسراره وحكمه وأحكامه، بل مجرد ظواهر اكتفوا بها واستغنوا بها عن فهم كلام الله وكلام رسوله. مع من ضم إليهم من شجاعة وقوة وأخلاق في عجيبة في الإقدام على ما هم عليه وما يعتقدونه، لكن هذا كله لا يسوغ قبول أقوالهم، بل لا بد من عرض هذه الأقوال وهذه الأعمال التي يدعون إليها، لا بد من عرضها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله. الغلو هو تجاوز الحد، وتجاوز الحد معناه الخروج عن الشريعة بزيادة فيها، سواء كان ذلك في الأعمال أو كان ذلك في العقائد. فلا فرق بين الغلو في القول والغلو في العمل من حيث النهي، وإن كان الغلو في الاعتقاد أخطر عاقبة وأشأم مآلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حتى في صغير الأمر من العمل. في مسند الإمام أحمد في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حصيات يوم النحر فقال بمثل هذه فرموا، ثم قال وإياكم والغلو وإياكم والغلو وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. دل هذا على أن الغلو سواء كان في الأصول أو في الفروع في العقائد أو في الأحكام من أسباب الهلاك، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد جاء الخبر أو الدعاء فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كررها ثلاثا، وهذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء، ويحتمل أنه خبر دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالغلو أمره خطير، ولذلك قدمه الشيخ رحمه الله قبل سائر الأسباب. وأنتم تشاهدون أن الإنسان ينفر من المبتدع الذي يرقص ويلعب ويلهو وعنده تحلل من الشرع، لكن قد يجد في نفسه قبولا أو يجد كثير من الناس ميلا إلى أولئك الذين يحدثون أقوالا وأعمالا خارجة عن الشريعة بلباس الدين، وهم في ظاهرهم أهل استقامة وأهل سنة وأهل عمل وتعظيم لقول الله وقول رسوله. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتقي الله تعالى ونسأل الله السلامة من مضلات الفتن. هذه أمور لا يثبت عليها الإنسان إلا بالتزام الكتاب والسنة وعظيم الفقه فيهما، فإن عظيم الفقه في كلام الله وكلام رسوله من أعظم أسباب السلامة من هذه الانحرافات وهذه الشذوذات وهذه البدع. يقول رحمه الله الغلو الذي ذمه الله في كتابه، وذكر النصوص الدالة على ذم الغلو. قال رحمه الله نعم.
ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه، وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم، فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه، وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول.
يقول المؤلف رحمه الله في بيان أسباب الانحراف والضلال والمروق عن دين الإسلام، قال رحمه الله: بل يمرق منها وذلك بأسباب منها. هذا في بيان أسباب الانحراف الذي طرأ على طوائف من هذه الأمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ المبين وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بينا بيانا شافيا واضحا. ثم إن الشياطين، شياطين الإنس والجن، زين بعضهم لبعض سبل الانحراف، وكان لهذا الانحراف أسباب، منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، وتكلمنا على هذا في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي ومن أسباب الانحراف والضلال، التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.